إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس التفسير في تفسير الآية 23 من سورة النساء، وهي الآية الكريمة التي جاء فيها حكم المحرمات في النكاح، النساء اللائي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. قال الله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فعرفنا أن هذه أو أن هاتين الآيتين الكريمتين فيهما ذكر المحرمات من النساء، والمحارم أو المحرمات يعني من النساء، قلنا النساء لا يحرم على الرجل أن يتزوج بهن، وبالتالي إذا حرم على الرجل أن يتزوج بهؤلاء النساء فمعنى هذا أنهن لا يحتجبن منه، أنهن لا يحتجبن منه، وأنه يباح له أي يخلو بهن لأنهن من محارمه، وأن يسافر بهن يعني فهو محرم لهن، فبالتالي لا يحتجبن منه، يعني لا يلبسن الحجاب يعني في وجوده، و يعني إذا لم يكن معهم يعني رجال أجانب، وكذلك أيضا فإنه يخلو بهن، يعني يكون يمكن أن يكون مع واحدة منهن في بيت واحد أو غرفة واحدة لأنها من محارمه، ويسافر بها ومحرم لها يسافر بها، هؤلاء هن المحارم من النساء. ففي هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى يعني 14 ذكر الله سبحانه وتعالى 14 امرأة أو يعني صنفا من النساء حرم الله سبحانه وتعالى الزواج به، فمنهن 7 من النسب، 7 من جهة النسب، وهن اللائي ذكرناهن في الدرس الماضي: حرمت عليكم أمهاتكم، إذن الأمهات، وبناتكم، وعرفنا طبعا كلمة أمهاتكم تشمل الأمهات والجدات، أمهاتكم هذه تشمل الأمهات والجدات، يعني الأم وأم الأم وأم الأب وأم أم الأم وأم أم الأب، وهكذا يعني الأمهات والجدات وإن علوا. وقوله تعالى: وبناتكم، هذا يشمل الإناث يعني من ذرية الإنسان، وبناتكم تشمل الإناث من ذرية الإنسان، يعني البنات الإنسان لصلبه، وبنات ابنه وبنات بنته وبنات ابن ابنه وابن بنته وهكذا يعني، وإن ذلك هذا كله يدخل في وبناتكم. وأخواتكم النوع الثالث من المحرمات الأخوات، وهذا يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، الأخوات يعني سواء كانت أختك شقيقتك يعني التي تشترك معك في الأب والأم، أو أختا من الأب فقط ولكن من أم أخرى تشترك معك في الأب ولكن من أم أخرى ويقال لها الأخت من أب أو أخت لأب، أو أختا لأم وهي الأخت التي تشترك معك في الأم ولكن من أب آخر. هنا المرأة يكون يعني لها زوج يعني مات عنها أو طلقها ثم تزوج بآخر، يعني تكون أختك من جهة الأم يعني مشتركة معك في الأم ولكن من أب آخر. فالأخوات يعني بجميع أنواعها. وعماتكم النوع الخامس العمات، وهذا يشمل عمات الإنسان يعني مباشرة، ويشمل أيضا عمات الأب وعمات الأم والعمات يعني وعمات الجد وكذا. وخالاتكم هذا برضو يشمل الخالات سواء يعني خالات الإنسان مباشرة يعني أخوات أمه، برضو الخالات سواء خالة شقيقة ولا خالة لأب ولا خالة الأم، يعني خالة لها أخت الأم سواء أخت الأم يعني من أبويها ولا أخت الأم مشتركة معها في أمها فقط، أو أخت الأم يعني من جهة أمهما. والخالات أيضا يدخل فيها يعني في تحريم الخالات، يحرم على الإنسان يعني خالات أبيه وخالات أمه وخالات جده وهكذا، كل هؤلاء يعني داخلات في التحريم. وبنات الأخ وبنات الأخت، وبنات الأخ وبنات الأخت، فيحرم على الإنسان بنات أخيه أيا كان نوع هذا الأخ، وهذا يشمل بنات الأخ وبنات ابن الأخ وبنات ابن الأخ وهكذا، يعني كل هؤلاء داخلات في بنات الأخ. وبنات الأخت وهذا يشمل أيضا يعني بنت يعني بنات الأخت، ويشمل مثلا بنت ابن الأخت بنت الأخت وهكذا، كل يعني هؤلاء داخلات في في بنات الأخت. يبقى إذن عندنا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء كم؟ هؤلاء السبعة. فهؤلاء السبع هؤلاء محرمات من جهة النسب، يعني بينك وبينهن قرابة، يعني محرمات وبينك وبينهن قرابة، وسبب التحريم هو النسب يعني القرابة التي بينك وبينهن. هناك يعني أنواع أخرى من المحرمات ليس لا يربط يعني بينك وبينهن قرابة، محرمات ليس التحريم بسبب القرابة ولكن بسبب آخر غير القرابة، وهؤلاء يعني ذكر الله تعالى منهن سبعا أيضا. فمحرمات من غير جهة القرابة، بعضهن يعني من جهة الرضاعة وبعضهن من جهة المصاهرة بسبب يعني مصاهرة أو زواج. ف يعني مر بنا من قبل في الآية التي قبل هذا قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إذن ذكرنا اللي هي زوجة الأب، هذه أول واحدة من المحرمات اللائي تحريمهن ليس بسبب النسب بسبب القرابة، وهي زوجة الأب. زوجة الأب هذه قد امرأة غريبة ليس بينك وبينها قرابة، ولكن إذا الأب تزوج بامرأة خلاص حرمت على الابن. ومر بنا من قبل أن هذا يشمل يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يشمل المرأة التي يعني تزوجها الأب يعني دخل بها أو عقد عليها فقط، حتى لو الأب عقد على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها فإنها تحرم على ابنه. أي امرأة يعني الأب يعني تزوجها دخل بها أو عقد عليها ولم يدخل بها فإنها تحرم على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وهكذا. يبقى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، آباؤكم برضو تشمل الأب والجد، الآباء والأجداد، فإذا يعني أي حد من الآباء والأجداد يعني عقد على امرأة أو دخل بامرأة فإنها تحرم على ذريته يعني من الذكور. و يعني ذكرنا يعني في الدرس الماضي انه يعني حصل خلاف بين العلماء لو ان الاب يعني لم يعقد عليها ولم يدخل بها ولكن فقط يعني خلى بها يعني فنظر إلى إليها يعني وهي مجردة من الثياب أو كذا، فهل يعني مجرد أن الأب يعني إذا خلى بامرأة يعني نظر إليها يعني وهي مجردة من الثياب أو كذا، فهل تحرم على الابن بمجرد هذا أو أنها لا تحرم على الابن إلا إذا كان عقد عليها أو دخل بها؟ فهذه يعني فيها اختلاف، وطبعا يعني اذا الانسان اراد الاحتياط ان يبتعد حتى عن هذه المرأة. طيب نواصل يعني الحديث عن المحرمات. يقول الله سبحانه: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. هنا ذكر الله تعالى ايه نوعين من النساء يحرمن بسبب الايه الرضاعة. قوله تعالى: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، يعني أي كما تحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك، أي امرأة يعني أرضعتك فهي أمك من الرضاعة، وكما يحرم عليك أمك من النسب فكذلك الأم من الرضاعة مثل الأم من النسب. وأخواتكم من الرضاعة، يعني الإنسان إذا رضع من امرأة فهذه المرأة صارت أمه، وبالتالي فبناتها صرنا ايه اخوات لهذا الرضع. الانسان اذا رضع من امرأة فهذه المرأة تصبح امه من الرضاع، وبالتالي فبناتها يصبحن اخوات له من الرضاع. وده يعني مسألة سبحان الله يعني تخفى على بعض الناس ويسألون عنها، مع انها مسألة يعني واضحة واجمع عليها العلماء وليس فيها يعني اي اختلاف. هي مسألة أحيانا بعض الناس يظن إيه أن الرجل إذا رضع من امرأة أو يعني الطفل عندما كان طفلا يعني ورضع من امرأة فيظن أن يحرم عليه إيه البنت، يعني مش كل بنات هذه المرأة يحرم عليه البنت التي إيه رضعت معه في نفس التوقيت، البنت التي كانت يعني ترضع معه في نفس التوقيت، لكن البنات مثلا المرأة لو كان التي أرضعته كان لها بنات مثلا كبار من قبل ولا رزقت يعني ببنات مثلا بعد ذلك بسنين أو كذا وهو كبير، فبعض الناس يعني يخفى عليهم حكم هذا، مع أن هذا يعني ليس فيه يعني أي اختلاف ولا أي إشكال، ويعني الآية الكريمة يعني صريحة في تحريم الأخوات من الرضاع، أي بنت لهذه المرأة تحرم عليك تصبح أختا لك من الرضاع. الإنسان إذا رضع من امرأة فكل بناتها يصبحن أخوات لك من الرضاع، سواء البنت التي كانت رضيعة في نفس الوقت الذي كنت أنت فيه رضيعا أو البنات اللائي يعني هن أكبر منك، أو البنات اللائي ولدن يعني بعد أن أنهيت سن الرضاعة بكثير، كل هؤلاء يعتبرن أخوات لك من الرضاعة. خلاص إن هذه المرأة التي أرضعتك أصبحت أمك من الرضاعة، فبالتالي كل يعني كل ذريتها يعني أصبحوا يعني إخوة وأخوات لك من الرضاع. طيب يعني هنا أيضا تأتي مسألة أيضا تخفى على بعض الناس، وهي الآن مثلا لو فرضنا أن الشخص الذي رضع من امرأة له إخوة وأخوات لم يرضعوا من هذه المرأة، يعني مثلا شخص اسمه زيد رضع من امرأة وفرضنا اسمها مثلا فاطمة، فزيد رضع من من فاطمة هذه، أصبحت خلاص أصبحت فاطمة هذه أما لزيد من الرضاعة، وبالتالي كل بنات يعني فاطمة هذه أصبحن أخوات لزيد هذا من الرضاعة. طيب زيد هذا له إخوة وأخوات، يعني له إخوة آخرون وله أخوات وكذا، وإخوته وأخواته لم يرضعوا من فاطمة هذه، خلاص إذا فاطمة هذه لا تصبح أما له لا لإخوة زيد من الرضاعة. واضح؟ يعني يمكن الآن لأخ من إخوة زيد أن يتزوج ببنت من بنات فاطمة هذه، لأن مثلا زيد هذا لو له أخ اسمه عمرو هذا لم يرضع من فاطمة، وبالتالي فاطمة هذه ليست أما له من الرضاعة. يعني صح هو أخوه زيد رضع من هذه المرأة، فالشخص الرضع نفسه تصبح هذه المرأة أما له من الرضع، لكن إخوة الرضع لا علاقة لهم بهذه المرأة ولا ببناتها، هذه المرأة أجنبية عنهم وبناتها أجنبيات عنهم، واضح؟ يبقى عندما مثلا يأتيك شخص ويقول لك أنا رضعت من إيه، من فلانة، وفلانة هذه عندها بنات، هل يجوز أن أتزوج ببناتها؟ نقول لا، لا يجوز، أن إيه أخواتك من الرضاعة. طيب أخي يجوز أن يتزوج بهؤلاء ببنات المرأة التي أرضعتني؟ نعم، أخوك يجوز أن يتزوج من بنات المرأة التي أرضعت ما دام أخوك لم يرضع منها، واضح؟ طيب. ذكر ابن كثير هنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي لفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن هذا يفيد أن يعني هذا من إيه؟ من يعني من تفسير السنة للقرآن وبيان السنة للقرآن، يعني القرآن هنا أفاد تحريم صنفين فقط من الرضاع، وهما الإيه؟ الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. لكن الحديث الشريف أفاد، الحديث المتفق على صحته الذي في البخاري ومسلم، أفاد أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني معنى هذا كل من تحرم عليك من النسب فما يقابلها من الرضاع فهو محرم عليك أيضا، يعني معنى هذا أيضا أنه يحرم عليك عمتك من الرضاع وخالتك من الرضاع وبنت أخيك من الرضاع وبنت أختك من الرضاع، يعني السبعة أصناف المذكورة من النسب كلها يحرم مثلها من الرضاع، يعني السبعة أصناف المذكورة من النسب كلها يحرم مثلها من الرضاع. فالآن مثلا المحرمات من النسب إيه؟ سبعة، يجي نطبقها على الرضاع. حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى الأم من الرضاع يعني تحرم على الإنسان مثل الإيه؟ الأم من النسب. طيب هناك أيضا مثلا بيجينا إيه؟ يأتينا البنات وبناتكم، طيب كيف يكون الإنسان بنت من الرضاع؟ نعم، يعني لو زوجتك أرضعت بنتا تصبح هذه البنت إيه؟ ابنتك من الرضاع، فبالتالي يحرم عليك أن تتزوج مثل ما يحرم عليك بنتك من النسب. معنى هذا أنك إيه؟ لو زوجتك أرضعت بنتا خلاص هذه البنت أصبحت أنت إيه؟ أبا لها من الرضاع، فيحرم عليك أن تتزوج إيه؟ ببنتك من الرضاع مثل ما يحرم عليك بنتك من النسب. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، أختك من النسب تحرم عليك كذلك، أختك من الرضاع، أختك من الرضاع يعني بنات المرأة التي أرضعت. طيب وعماتكم كيف تكون عمة من الرضاع؟ الآن أنت إيه إذا رضعت من امرأة هذه المرأة أصبحت أمك من الرضاع، طيب زوج هذه المرأة أصبح إيه؟ نحتاج يعني تركيز مع أنت الآن رضعت من امرأة، زوج هذه المرأة ماذا يقرب لك الآن؟ أو أصبح إيه؟ أبا من الرضاع، المرأة أمك من الرضاع وزوجها أب لك من الرضاع. طيب أخوات زوج المرأة التي أرضعتك تصبحن إيه؟ عمات لك من الرضاع، فكما تحرم العمات من النسب تحرم إيه؟ العمات من الرضاع. طيب أخوات المرأة التي أرضعتك يصبحن إيه؟ خالات من الرضاع، فيحرمن أيضا زي ما خالات من النسب يحرم الخالات من الرضاع كذلك، وبنات الأخ كما يحرم ابن الأخ من النسب بنت الأخ من النسب يحرم بنت الأخ من الرضاع، يعني الآن المرأة التي رضعت منها كان لها أبناء، الأبناء دول أصبحوا إخوة لك من الرضاع، بنات هؤلاء الأبناء أصبحن إيه؟ بنات أخ من الرضاع، وبنات الأخت برضو بنات الأخت من الرضاعة تحرم أيضا، الأخت من الرضاعة تحرم وبناتها أيضا يحرم. يبقى إذن الأصناف السبعة المحرمة من النسب يحرم مثلها من الرضاعة، ولكن كما ذكرنا القرآن الكريم جاء فيه ذكر صنفين فقط على سبيل التمثيل، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن السنة يعني بينت القرآن الكريم وجاء في الحديث المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأفاد إن الأمر هنا ليس على سبيل الحصر لأمهاتكم، إنه من جهة الرضاع لا يحرم فقط الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، لا يحرم أيضا البنت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع، كل هؤلاء يعني كما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. تفضل. نعم نعم، نفس الحديث عنه، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي شيء يحرم من النسب طبق يعني مثله أيضا في الرضاع ويكون إيه محرم كمان. طيب نأتي بعد ذلك إلى مسألة، وهي أنه اختلف الأئمة في عدد الرضاعات المحرمة، يعني لو إنسان يعني عندما كان طفلا رضع من امرأة رضعة واحدة أو رضعتين أو ثلاث رضعات أو كذا، ما هو الحد الأدنى الذي يثبت به التحريم من الرضاع؟ ما هو الحد الأدنى الذي يثبت به التحريم من الرضاع؟ قال: فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، أو القول قالوا أي رضاع أي حتى ولو كان مرة واحدة فقط يثبت به التحريم من الرضاع. والقائلون بهذا استدلوا بعموم الآية، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هل تشمل أي ولو رضعة واحدة؟ قال: وهذا قول مالك ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. هذا قول يعني ابن عمر من الصحابة وبعض التابعين، وقول الإمام مالك إن الرضاع يعني يثبت به التحريم ولو كان رضعة واحدة، لكن هذا القول مرجوح، يعني كما سيأتينا إن شاء الله أن أصح الأقوال خمس رضعات، لأنه ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني من باب يعني حكاية المذاهب وكذا، إن مذهب الإمام مالك أن التحريم بالرضاع يثبت حتى ولو كان برضعة واحدة، ويعتذر يعني للإمام مالك بأنه لعله لم يبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قال: وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات. هناك رأي آخر أن الحد الأدنى المحرم ثلاث رضعات. بماذا استدل هؤلاء؟ استدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. في حديث آخر: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة ولا المصتان، أو لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. إذا الرضعة والمصة والإملاجة كلها بمعنى واحد، فالحديث أفاد أن الرضعة الواحدة لا تحرم والرضعتان لا تحرمان. وبعض العلماء يعني أخذوا من هذا أنه يعني ثلاث رضعات يثبت بها التحريم، قالوا ما دام الرضعة الواحدة لا تحرم ورضعتان لا تحرمان، يبقى معنى هذا أن ثلاث رضعات يحرم. وهذه رواية رويت عن الإمام أحمد رحمه الله، ورويت عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير رضي الله عنهم عن مجموعة من الصحابة، ورويت عن الإمام أحمد أنهم قالوا بهذا، قالوا أقل الرضعات يعني أقل عدد من الرضعات يثبت به التحريم ثلاث رضعات. القول الثالث وهو قول جمهور الفقهاء، القول الثالث وهو قول جمهور الفقهاء أنه لا يحرم أقل من خمس رضعات، لا يحرم أقل من خمس رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، ثم نسخن بخمس معلومات. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ما معنى هذا الحديث؟ معناه عائشة رضي الله عنها تقول: كان فيما أنزل من القرآن، من الآيات التي أنزلت من القرآن، أنزل الله تعالى آية كانت تتلى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمها، فكان هذا في أول الأمر من الرضعات المحرمة عشر رضعات. قالت: ثم نسخنا بخمس معلومات، نسخنا بإيه؟ خمس رباعات معلومات محرمة. طيب الآية الأولى اللي هي عشر رباعات معلومات محرمة هذه نسخ لفظها وحكمها، هذه نسخ لفظها وحكمها، رفع لفظها ونسخ حكمها أيضا، يعني حكمها أيضا منسوخ. أما الآية الثانية اللي هي خمس رباعات معلومات محرمة هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، نسخ لفظها وبقي حكمها، خمس رباعات معلومات محرمة. طيب ما معنى قولها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهذه الآية اللي هي خمس رباعات معلومات محرمة كانت إيه تتلى من القرآن وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف كانت تتلى في القرآن ونحن الآن لا نجدها؟ الجواب على هذا أن المقصود أن بعض الصحابة الذين لم يبلغهم نسخ هذه الآية كانوا لا يزالون يقرؤونها، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بعض الناس يعني لم يبلغهم الخبر أن هذه الآية نسخت، فكانوا لا يزالون يقرؤونها يحسبونها إيه أنها من القرآن مع أنها كانت نسخت ولكن يعني لم يبلغهم الخبر. ولهذا هذا كان يعني من الأسباب التي لأجلها يعني جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد وأمر بحرق ما سواه من المصاحف، لأنه كان بعض الناس عندهم مصاحف فيها آيات من الآيات المنسوخة، فيها آيات من الآيات المنسوخة، وبعض الناس يعني لم يبلغهم نسخ هذه الآيات وكانوا لا يزالون يكتبونها في مصاحفهم مع أنها نسخت. فلهذا عثمان رضي الله عنه شكل لجنة من كبار حفاظ الصحابة وقرائهم، وهذه اللجنة يعني تولت كتابة يعني ست نسخ من القرآن الكريم، ويعني أمر عثمان رضي الله عنه بتوزيع هذه النسخ على الأمصار على البلدان الإسلامية، وأمر بحرق ما عداها، أمر الناس أن ينسخوا مصاحفهم من هذه النسخ وأن يحرقوا ما عداها، وذلك أيضا لأن ترتيب السور بعض الناس يعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا رتبوا مصاحفهم بترتيب غير الترتيب الذي استقر عليه الأمر، لأن القرآن لم ينزل دفعة واحدة وكان ينزل بالتدريج على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربما تنزل مثلا سورة يعني مؤخرة ويأتي جبريل عليه السلام ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموضع ترتيب هذه السورة وموضعها، وكان ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالآية أو الآيتين ويقول له اجعل آية كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا. فبعض الصحابة كان عندهم مصاحف يعني قديمة كتبوها قبل نزول بعض الآيات، فتكون مثلا يكون مصحف يعني ناقصا منه بعض الآيات التي يعني أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتبوا مصاحفهم هذه ولم يبلغهم خبر نزول هذه الآيات، أو عندهم آيات من التي نسخت ويعني لم يحذفوها بعد. فعثمان رضي الله عنه قام بعمل جليل وهو جمع الأمة على يعني مصحف واحد موافق للختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني رئيس اللجنة التي جمعت المصحف هو زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، قرأها على جبريل عليه السلام في حضور زيد بن ثابت، فاستمع إلى الختمة كاملة من النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ترتيب السور وعرف يعني ما استقر من القرآن وما نسخ من القرآن، وهذا الذي كتب عليه مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا أعداء الإسلام يعني من النصارى والمستشرقين وكذا يعني وجدوا في مسألة يعني جمع القرآن موضوعا يعني يددون حوله ويعني يضخمون هذا الأمر ويثيرون شبهات، وكلها يعني كلام باطل لا يلتفت إليه. يعني أخذوا مثلا هذا الحديث توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن وصنعوا به يعني أخذوا يلفقون فيه ويضخمون وكذا ويلبسون على الجهال من هذه الشبهات، يعني لا ترد إلا على الجاهل، يعني يقولون طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم مات وهذه الآية تقرأ من القرآن وبعدين عثمان حذفها من القرآن والصحابة كانوا يحذفون بمزاجهم وكذا. طبعا الجواب على هذا أنه فيما يقرأ من القرآن لا تقول إنها كانت يعني آية من القرآن، ولكن كان بعض الناس يقرؤونها وهؤلاء الذين كانوا يقرؤونها كانوا مخطئين لأنها كانت آية منسوخة وهم يعني لم يعلموا بنسخها كما وضحنا. نعم. طبعا النسخ هذا ثابت يعني بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله سبحانه أخبر أنه ينسخ بعض الآيات وينسي المسلمين هذه الآيات يعني، ف والله سبحانه وتعالى يعني لا ينسخ آية أو ينسيها إلا ويأتي سبحانه وتعالى بخير منها أو مثلها. فهناك بعض الآيات أنزلها الله تعالى لحكمة معينة لأنها تناسب وقتا معينا ثم بعد ذلك رفعت هذه الآيات. والنسخ إيه يعني أنواع، هناك نوع اللي هو إيه نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، يسمى نسخ الرسم مع بقاء الحكم، آيات نسخ رسمها وبقي حكمها، مثل ماذا؟ مثل آية الرجم، آية الرجم هذه نسخ رسمها وبقي حكمها، كان فيما أنزل من القرآن كما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر وقال كان فيما أنزل من القرآن آية الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، حتى إذا قرأناها ووعيناها رفعها رفعها الله عز وجل، قال عمر رضي الله عنه ألا لا يأتين رجل يقول إنا لا نجد الرجم في كتاب الله، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. فعمر رضي الله عنه حذر وهو على المنبر قال لا يأتي أحد ويقول إيه إنا لنجد الرجم في كتاب الله، قال لهم لا، الرجم كان موجودا في كتاب الله ونسخ الله تعالى يعني رسم الآية ولكن أبقى حكمها، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع آية الرجم رجم ورجمنا معه وبين يعني أن الرجم إيه نسخ لفظه فقط ولكن بقي حكمه. هناك نوع آخر بالعكس، نسخ حكمه وبقي رسمه، نسخ حكمه وبقي رسمه، يعني وهذا له أمثلة يعني عديدة، منها مثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني معنى الآية أن المتوفى عنها زوجها تعتد سنة، تعتد سنة، هذه نسخت بالآية الأخرى اللي هي إيه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عدة المتوفى عنها زوجها يعني يحرم عليها أن تتزوج بعد وفاة زوجها إيه أربعة أشهر وعشرة أيام فقط، إذا هذا الناسخ المنسوخ اللي هو إيه متاعا إلى الحول غير إخراج، لا تخرج من البيت لمدة إيه يعني سنة يجب عليها المبيت يعني في بيت الزوجية ولا تتزوج وكذا لمدة سنة، هذا إيه نسخ. فهذه آية يعني نسخ حكمها وبقي رسمها. كذلك آية المصابرة يعني مصابرة الجيش يعني لعشرة أمثاله، وجوب يعني الثبات في المعركة وتحريم الفرار، وإذا كان يعني عدد الأعداء يعني عشرة أمثال، هذا نسخ بمثلين فقط، وهذا من باب برضو نسخ الإيه الحكم مع بقاء الرسم، يعني لا تزال الآية الكريمة في سورة الأنفال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، العشرين يغلبون مئتين والمئة يغلبون ألفا، وهنا إيه واحد لعشرة، والواحد لعشرة المئة يغلبون ألفا، مئة يغلبون ألفا يعني الواحد عشر. ثم بعد ذلك قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فأوجب الله تعالى الثبات وحرم الفرار إذا كان الأعداء مثلين، يعني مئة من المسلمين يقاتلون مئتين يجب المصابرة والثبات، لكن إذا كانوا أكثر من هذا يباح يعني للمسلم إذا كان الأعداء أكثر من هذا أن يعني يتحيز يعني أو يهرب أو كذا، إذا كان الأعداء يعني يعني أكثر من المثلين، فخفف الله تعالى. فهنا الآية المنسوخة لا تزال باقية، نسخ حكمها وبقي رسمها. طب لماذا بقي رسمها؟ يعني حتى يتعبد المسلمون بتلاوتها ويؤجرون على تلاوتها كل حرف بعشر حسنات، وحتى يعلموا فضل الله تعالى وكيف أن الحكم المرفوع هذا كان فيه مشقة وفيه يعني شدة، وخففه الله سبحانه وتعالى فيسهل عليهم الحكم الجديد يعني. وكذلك آية الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكذا، هناك عدة آيات من هذا النوع. هناك نوع ثالث وهو ما نسخ حكمه ورسمه جميعا، الحكم والرسم جميعا، اللي هو مثل عشر رضعات معلومات محرم، هذا نسخ حكمه ورسمه. وضع الحكم صار خمس رضعات، والرسم نسخ أيضا ورفع. فهذه أنواع. طيب هنا تأتي مسألة يعني جاءت في حديث سهلة بنت سهيل، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات. ما قصة سالم مولى أبي حذيفة؟ سالم مولى أبي حذيفة كانت هذه المرأة يعني هي زوجة أبي حذيفة، زوجة أبي حذيفة، وكانت يعني قد ربت سالما هذا وهو طفل صغير، عندما كان صغيرا يعني تربى عندها وصارت له يعني مثل الأم، وصارت يعني مثل أمه وربته وكذا، لكنها لم تكن أرضعته وهو صغير، لم تكن أرضعته وهو صغير. فلما نزلت آيات الحجاب، لما نزلت آيات الحجاب فشق عليهم الحكم، يعني لأن الآن الواجب أن سالم هذا أن يحتجب منها، أن يحتجب منها لأنها امرأة يعني أجنبية، مع أنها ربته وكانت له يعني مثل أمه، ولكن يعني لم تكن أرضعته وكذا، فإذا صار عليه أن يحتجب منها، فشق ذلك عليه. فسألت يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترضعه خمس رضعات ويكون ابنا لها من الرضاعة. وقالوا المقصود هنا بإرضاعها إياه خمس رضعات يعني أن تضع يعني الحليب يعني في كأس يعني أو كذا وتسقيه إياه، يعني تضع يعني حليبها في يعني في كأس أو كذا وتسقيه إياه لأنه كبير. فهذا الحديث يعني أفاد يعني أن يعني سالما كان كبيرا، وثبت التحريم بالرضاع وهو كبير، وثبت التحريم بالرضاع وهو كبير. فهنا تأتي مسألة وهي يعني السن التي يثبت فيها التحريم بالرضاع. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أو يعني الحديث تبين يعني أن الرضاعة تكون في الحولين فقط، في مدة الحولين، كما قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالرضاعة التي يثبت بها التحريم هي عندما يكون الطفل صغيرا في الحولين. طيب كيف نوفق بين هذا وبين قصة سالم مولى أبي حذيفة؟ فيعني أكثر الفقهاء قالوا لا، قصة سالم مولى أبي حذيفة هذه يعني حادثة خاصة، حادثة يعني خاصة وواقعة عين، وهذا يعني استثناء يعني لا يقاس عليه وكذا، ولا ندري ربما يكون هذا منسوخا، يكون يعني منسوخا، أو حتى لو غير منسوخ فهذه خصوصية، ولكن الحكم العام أن الرضاعة لا تحرم إلا في السنتين. الرأي الآخر وهو الأصح أن حديث سالم مولى أبي حذيفة يعني يطبق على من كانت في مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة، يعني لو حصل أن امرأة ربت يعني طفلا من الصغر وصارت له يعني مثل أمه، وصارت له يعني مثل أمه وكذا، وبعدين يعني مثلا يعني علمت يعني أنه يعني بعد فوات الأوان وكذا أن هذا الشخص الذي ربته وهي تعامل كأنه ابنها أن هذا الشخص يعني يجب أن يحتجب منها وأن يعاملها كأنها امرأة أجنبية ولا يخلو معها يعني في حجرة واحدة وكذا ويشق عليهم هذا الأمر فيعني يقال لهم إيه معهم هذه الرخصة يعني يمكن من المرأة ترضعه يعني 5 رضعات عن طريق يعني أنها تضع يعني حليبها في إناء أو كذا وتعطيه إياه فيشرب منه يعني 5 مرات ويثبت بهذا التحليل. فهذه يعني تكون يعني حالة استثنائية لمن يعني لمن كانت لهم يعني مثل هذه الظروف. لكن القاعدة العامة أن التحريم بالرضاع لا يكون إلا يعني إذا كان الطفل الرضيع يعني له سنتين. لكن لو طفل مثلا عنده مثلا 5 سنين ولا 3 سنين ولا 4 سنين أو كذا ورضع من امرأة يعني امرأة مثلا مجلد طفل مثلا ابن صديقتها ولا كذا يعني عنده مثلا 3 سنوات ولا 4 سنوات ولا كذا وأرضعته لا يكون ابنا لها من الرضاع ما دام تجاوز السنتين والسنتين بالسنين الهجرية يعني بالضبط يعني السنة الهجرية يعني تكون أقل من السنة الميلادية 11 يوما تنقص يعني 11 يوما عن السنة الميلادية فسنتان هجريتان يعني بالضبط إذا زادت عن 2 ولو يوما واحدا أو يومين خلص لا يثبت بها التحريم الرضاعة إذا كانت بعد 2 لا يثبت بها التحريم. وأنا مسألة أيضا يعني برضو يعني كثير من الناس يسألون عنها ومن باب يعني إن الله من باب يعني والله لا يستحي من الحق يعني سبحانه وتعالى وكذا يعني فأحيانا مثلا يسأل يعني بعض الناس وكذا أن الرجل مثلا كان يعني يلاعب زوجته أو كذا فمثلا يعني دخل فمه مثلا شيء من لبنها أو كذا أو كذا بعض الناس يعني يتحرج ويسأل وكذا ويحسب أن خلناه مثلا تصبح أمه من الرضاع أو كذا هذا طبعا ليس صحيح لأن الرضاع لا يثبت ذات تحريم إلا في الحولين فقط لو كان عمره 2 كان معلش يعني يحرم يصبح ابنه من الرضاع لكن ما دام هو فوق السنتين فغلط يعني مهما حصل يعني لو رجل يعني رضع من زوجته لا تصبح يعني أمه من الرضاع ولا أي شيء ولا يعني ولا تحرم عليه ولا أي شيء واضح؟ فإذا يعني الرضاعة يعني لابد أن تكون في سن الصغر دون الحولين على قول يعني جمهور الفقهاء كما ذكر. طيب هنا أيضا مسألة اللي يعني ما عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء وهو الصحيح يعني أن لبن الفحل يحرم. مقصود بلبن الفحل يعني مقصود بها إيه؟ أن زوج المرأة المرضع يصبح أبا من الرضاعة يعني مسألة إيه لبن الفحل أو كذا مسألة الفقهاء يسمونها بهذا الاسم المقصود بها يعني أن زوج المرأة المرضع يصبح أبا من الرضاع وبالتالي يعني ينتشر التحريم بالرضاع للقرابات التي من جهة الأب من الرضاع يعني المرأة المرضع تصبح أما من الرضاع وزوجها الذي كان زوجا لها أثناء ما إرضاعها لهذا الطفل يصبح هذا الشخص أبا من الرضاع ويعني بالتالي بناته يصبحن أخوات من الرضاع يعني مثلا لو الرجل هذا له بنات مثلا من امرأة أخرى غير المرأة التي أرضعتك يعني امرأة مثلا أرضعتك ولها زوج والزوج هذا له بنات من امرأة أخرى طيب الزوج هذا أصبح أبا من الرضاع بالتالي بناته ولو من امرأة أخرى غير التي أرضعتك يصبحن أخوات من الرضاع. طيب هذا يعني جزء من المحرمات يعني لا يزال يعني الآية تعلق بها يعني بقي بعض المحرمات نؤجل الحديث عنهم إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله. طيب في سؤال في موضوع الدرس تفضل. أخونا يسأل يعني أنه له يعني أخوات من الرضاع الأخوات من الرضاع لا يتزوج بهن طيب من جهة الحجاب ما دام لا يتزوج بهن بالتالي لا يحتجبن منهن يعني دائما هناك تلازم، ما دامت أخته من الرضاع معناها أنها يحرم عليه أن يتزوج بها، وبالتالي لا يجب أن تحتجب منه، يعني يمكن أن تجلس أمامه بغير حجاب. لسه طبعا ما كملناش طبعا بقي وأمهات نسائكم وربائبكم التي تعجوا إلى آخره. تحريم الجمع بين الأختين، السؤال بين أختين من الرضاع، نعم الإنسان بالنسبة لتحريم الجمع بين الأختين هذا تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. المحرمات ينقسمنا إلى نوعين، تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. التحريم المؤبد يعني التي يحرم عليك أن تتزوج بها أبدا، يعني إلى قيام الساعة. فالمحرمات على التأبيد هؤلاء هن اللائي لا يحتجبن منك ويحل لك أن تخلو بهن. وأما المحرمات على التوقيت أو المحرمات المؤقتات فهؤلاء يحتجبن منك ولا يجوز لك أن تخلو بهن. فالمحرمات على التوقيت هن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يعني وبنات أخيها وبنات أختها. يعني الإنسان إذا زوجتك يعني يحرم أن تجمع بينها وبين أختها بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فمعناه أن عمة زوجتك محرمة عليك تحريما مؤقتا، وخالة زوجتك محرمة عليك تحريما مؤقتا، وكذلك بنت أخي زوجتك وبنت أخت زوجتك تحرم عليك تحريما مؤقتا، لأنها إذا تزوجتها تكون جامعا بين امرأة وعمتها، يعني بنت أخيها إذا تزوجتها تصبح جماعة بين المرأة وعمتها، وبنت أختها إذا تزوجتها تصبح جماعة بين المرأة وخالتها. فهؤلاء محرمات على التوقيت، يعني محرمات مؤقتات فقط، لأنك إذا طلقت زوجات يعني إذا طلقت الزوجة أو توفيت، إذا توفيت أو طلقت، طبعا إذا طلقت تنتظر حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك يحل لك أن تتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. فما دام هذا تحريما على يعني تحريما مؤقتا وليس مؤبدا فبالتالي تحتجب منك وتحتجب منك و يعني لا يجوز أن تخلو. نعم زوجة الابن وزوجة الحفيد، نعم هذا سيأتينا في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من ضمن المحرمات من النساء وحلائل أبنائكم، يعني زوجة الابن وأبنائكم تشمل الأبناء والأحفاد، يعني الذكور من ذرية الإنسان، فحلائلهم يعني بنات أزواج أبنائك يحرم عليك أن تتزوج. نعم نعم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني نعم يعني أي امرأة يعني عقد عليها الابن أو دخل بها الابن تحرم على أبيها. نعم
وهذا الطفل يعني هي
رضعته يعني ارضعته ولا بس استعملت قال الرضاعه
بس ما
عرف هل
زاد
من
زمانها هي ولا رضعته نعم تقول هل يعني يعتبر هو ابن يعني من الرضاعه في هذه
الحاله؟ نعم. طيب هنا الاخت تسال يعني تقول انها يعني تبنت طفلا وكان عمره سنتين، يعني لا أدري إذا كان يعني قبل السنتين أو يعني أكمل السنتين، وضح أنها يعني وضح أنه كان أكمل السنتين، كان أكمل كان عمره سنتين وأرضعته يعني بالرضاعة، يعني أرضعته بالرضاعة لكن توضح يعني أرضعته بالرضاعة يعني من لبنها هي ولا أرضعته يعني من اللبن الصناعي يعني الحليب الصناعي. فتسأل يعني هل يكون هذا ابنا لها من الرضاع؟ طبعا هنا يعني أول شيء إذا كان الابن جاوز السنتين، إذا كان جاوز السنتين فخلص سواء أرضعته من لبنها ولا من الحليب الصناعي، مدام كان تخطى السنتين لا يكون ابنا لها من الرضاع. لكن لو فرض أنه كان أقل من السنتين ولو بيوم أو يومين أو كذا، وأرضعته 5 رضعات من لبنها هي، يكون ابنا لها من الرضاع، سواء من لبنها يعني مباشرة يعني وضعته يعني بحيث يعني رضع من ثديها وكذا مباشرة، أو أنها يعني وضعت إيه لبنها في رضاعه وكذا ثم أعطته إياه. فلو فرض أن هذا حصل قبل السنتين فيكون ابنا لها من الرضاع، لكن لو قبل السنتين أرضعته من الحليب الصناعي لا يكون ابنا لها من الرضاع في هذه الحالة، لا يكون ابنا لها من الرضاع. هذا الحكم. وطبعا بالنسبة لمسألة التبني تكلمنا عنها يعني أكثر من مرة، الإسلام يعني حث على كفالة الأيتام والإحسان إليهم وتربيتهم وكذا، لكن لا يعتبر يعني ابنا، لا يعتبر ابنا يعني من جهة أنه لا يرث ولا تصبح يعني مثلا هذه المرأة يعني أمه من جهة الحجاب ولا وكذا يعني، وبناتها لا يصبحن أخوات له يعني مثلا هذا الابن الذي تبنته المرأة مثلا إذا لم تكن أرضعته فبالتالي يمكن أن يتزوج ببناتها، بل يمكن أن يتزوج بها هي نفسها إذا يعني أراد، أو يتزوج ببناتها لأنها ليست يعني أما له وكذا، ويجب أن تحتجب منه، وإذا ماتت لا يرثها إلا إذا كانت طبعا يعني أوصت له بشيء وكذا، يأخذ في حدود الثلث على سبيل الوصية. هذا الحكم. أم الزوجة في قوله تعالى وأمهات نسائكم، هذه منصوص عليها برضه. مش معروف أبوه. إذا الطفل يعني لا يعرف له أب وكذا وتبناه مثلا الإنسان لا ينسبه إلى نفسه، ولكن يعني يختار له اسما، يختار له يعني ممكن ينسبه مثلا باعتبار أن كل الخلق مثلا أبناء آدم، أو يكون فيكون مثلا فلان ابن آدم أو ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن، ينسبه الاسم معبد يعني كل الخلق عبيد لله، فهو أبوه يعني عبد لله وعبد الرحمن، فيكون مثلا فيخلي مثلا لقب العائلة يعني عبد الله أو عبد الرحمن أو اسم معبد لله أو آدم أو نوح، لأن الخلق برضو جميعا هم ذرية نوح برضو كلهم وكذا، يعني يختار اسم كهذا يعني. نعم أخونا يسأل يعني لو إنسان كان متزوجا بامرأة ثم طلقها هل يجوز أن يتزوج بأختها؟ نعم، بس بشرط أن تنقضي العدة فقط، يعني تنتظر حتى تنقضي العدة، وهذه من الحالات التي يعتد فيها الرجل، يعني دائما اللغز يعني من الألغاز الفقهية، متى يعتد الرجل؟ في عدة حالات، منها إذا أراد أن يتزوج أخت امرأة بعد ما طلق امرأته أراد أن يتزوج بأختها، هنا يجب أن ينتظر مدة العدة، ليس له أن يتزوج أختها وهي في العدة، يعني ينتظر حتى طليقته تحيض يعني 3 حيضات، ثم بعد ذلك له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو كذا. أو كذلك برضو إذا كان مثلا له 4 زوجات وطلق واحدة ويريد أن يتزوج بأخرى، برضو ملوش أن يتزوج، هنا يجب أن يعتد، إذا كان عنده 4 زوجات وبعدين طلق واحدة ويريد أن يتزوج واحدة مكانها، هنا يجب عليه أن ينتظر حتى تنقضي العدة، لأن المرأة المعتدة هي في حكم زوجته، يعني تظل في حكم زوجته لغاية نهاية العدة، فطالما هي معتدة فكأنها لا تزال في عصمتها، فبالتالي ليس له أن يتزوج بأختها ولا أن يتزوج يعني امرأة أخرى إذا كان عنده 4 مثلا. فدي الحالات التي يعتد فيها الرجل يعني يضرب بها. نعم وعلم ما فيكم ضعف. نعم. الواحد يغلب اثنين يعني. التخفيف يعني معنى واحد يغلب عشرة معناه أنه يجب الثبات في أرض المعركة وعدم الفرار إذا كان الأعداء عشرة أضعاف أو خمسة أضعاف أو أقل يعني كان في أول الأمر. يعني إذا الجيش الإسلامي مثلا 100 شخص ووجدوا من جيش الأعداء 1000 أو أقل كان يجب عليهم الثبات، لا يجوز الهرب والفرار. لكن إذا كان لكن بعد ذلك خفف الحكم وصار الثبات واجبا إذا كان مثلا الأعداء في حدود الضعف، لكن لو الأعداء أكثر من الضعف يجوز الهرب، يجوز الهرب يعني يكون، وإن كان الثبات أفضل حتى لو كان الأعداء أكثر يعني يجوز الهرب، يعني يكون هناك الإنسان لو هرب لا يكون آثمه إذا كان الأعداء أكثر من الضعف. وهذا معنى التخفيف من خفة الحكم، كان أولا يكون آثما لغاية 10 أضعاف لكن بعد ذلك رفع. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يثبتون حتى لو كان الأعداء يعني مئات الأضعاف، وكان ينصرهم الله سبحانه وتعالى مثل ما حصل يعني في غزوة مؤتة وكذا، الصحابة يعني ثبتوا، كان الأعداء يعني عشرات الأضعاف ومع ذلك ثبت الصحابة وقاتلوا. الأعداء نعم هذا في المعارك البرية يعني يكون في تقدير وكذا، وبعدين حتى الآن في إحصائيات يعني الآن مثلا أعلنوا يعني الجيش الأمريكي مش عارف 250,000 جندي ومش عارف كذا، هذا يمكن يعني السنة الماضية يخفف نعم. مسألة النسخ يعني هذه ده حكمة يعني مثل نسخ الشرائع، يعني مثل ما أنزل الله تعالى شريعة على موسى وشريعة أخرى على عيسى وشريعة على الأنبياء السابقين، فالله سبحانه وتعالى يعني ينزل شريعة معينة أو آيات معينة أو كذا، يعني ده حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف، الله تعالى يعلم أن هذه المناسبة لهذا الوقت، لكن هي مناسبة يعني لفترة مؤقتة فقط، يعني هناك أشياء يعلم الله تعالى مناسبة يعني لفترة مؤقتة، ثم بعد ذلك يعني هناك ما هو يعني أنفع منها ويناسب الفترة الأخرى وهكذا يعني. فالله سبحانه وتعالى يعني غير أشياء يعني زي مثلا استقبال بيت المقدس القبلة ثم نسخ الله تعالى ذلك وأمر باستقبال الكعبة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن هذه الحكم يعني أن النسخ نفسه هذا ابتلاء للمؤمنين، يعني أنهم يظهرون طاعتهم لله تعالى وأنهم حيثما وجههم الله توجهوا، الله تعالى يأمرهم يقول لهم اتجهوا إلى هذه الجهة في صلاتكم، يقولون سمعنا وأطعنا وتوجهوا، وبعد فترة الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا اتركوا هذه الجهة واتجهوا إلى هذه الجهة، يقولون سمعنا وأطعنا وتوجهوا. فهذا فيه يعني نوع من إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى والامتثال لأوامره، يعني أي أمر كلفهم الله به يمتثلون له ويطيعون. تفضل. نعم. نعم. يعني لكن كان يومي يعني يشير بالركوع والسجود. فقط يعيد الصلاة يعني إذا كان يعني أخونا يعني شخص يعني صلى في الطائرة وكان يومئ يعني يحرك رأسه فقط يعني لا ينحني يعني للركوع والسجود، فطبعا الواجب في هذه الحالة إذا صلى يعني جالسا أن يومئ يعني بالركوع والسجود، وأن يكون الإيماء بالسجود يعني أخفض من الركوع، أخفض من الركوع، فإذا قصر يعني في هذا يعني يعيد الصلاة يعني ويستغفر الله. نعم إذا كان عمل عملية ولا يستطيع إلا هذا خلاص اتقوا الله ما استطعتم يوم على حسب استطاعته، لكن إذا كان يستطيع يعني وقصر إذا كان يستطيع أن يعني أن يومئ يعني ولم يومئ فلا يكون معذورا، لكن إذا كان لا يستطيع لا يكون معذورا بحسب استطاعته. قراءة القرآن بعد صلاة الفجر لا بأس بها، فقط النهي عن الصلاة فقط، لكن تلاوة القرآن والأذكار بعد الفجر لا بأس بها. بمعنى الدعاء ولا بمعنى الصلاة؟ الدعاء، الدعاء أيضا لا بأس به، لا بأس أن يدعو الدعاء لا بأس. الدعاء وقراءة القرآن وقراءة الأحاديث كل هذا يعني جائز بعد الفجر قبل طلوع الشمس، كل هذا كل هذا جائز، يعني تلاوة القرآن والذكر والدعاء وقراءة الأحاديث كل هذا جائز. المنهي عنه فقط الصلاة، صلاة يعني التطوع الذي ليس له سبب. هذا بالنسبة لسجود التلاوة اختلف فيه الفقهاء، يعني بعضهم قال هذا مما له سبب يعني فله أن يسجد، وهذا الأصح، يعني سجد التلاوة مثل الصلاة التي لها سبب، يعني مثل صلاة تحية المسجد، مثل قضاء السنة الراتبة، فلو إنسان تلا القرآن ومر بآية سجدة يسجد حتى ولو كان بعد الفجر أو بعد العصر. طيب نكتفي بهذا القدر يعني اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.